يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم.
الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد،
قال مسلم: حدثني أبو كريب محمد بن العلاء والقاسم بن زكريا ابن دينار وعبد بن حميد قالوا: حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال: حدثني عمارة بن غزية الأنصاري عن نعيم بن عبد الله المجمر قال: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. في الرواية الأخرى عن نعيم بن عبد الله أنه رأى أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قال: حدثنا سويد بن سعيد وابن أبي عمر جميعا عن مروان الفزاري قال ابن أبي عمر: حدثنا مروان عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن حوضي أبعد من أيلة من عدن، لهو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن، ولا آنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا: يا رسول الله، أتعرفنا يومئذ؟ قال: نعم، لكم سيما ليست لأحد من الأمم، تريدون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. الرواية الأخرى عن أبي حزم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترد علي أمتي الحوض وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله. قالوا: يا نبي الله، أتعرفنا؟ قال: نعم، لكم سيما ليست لأحد غيركم، تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء، ولا يصدن عني طائفة منكم فلا يصلون، فأقول: يا رب، هؤلاء من أصحابي؟ فيجيبني ملك فيقول: وهل تدري ما أحدثوا بعدك؟ حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن سعد بن طارق عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حوضي لأبعد من أيلة من عدن، والذي نفسي بيده، إني لأذود عنه الرجال كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه. قالوا: يا رسول الله، وتعرفنا؟ قال: نعم، تريدون علي غرا محجلين من آثار الوضوء، ليست لأحد غيركم. قال: حدثنا يحيى بن أيوب سريج بن يونس وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال: ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال: أخبرنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم؟ فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا. في الرواية الأخرى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، بمثل حديث إسماعيل ابن جعفر، غير أن حديث مالك فليذادن رجال عن حوضي بدل ألا ليذادن قال فليذادن. دقة الإمام مسلم رحمه الله. قال النووي رحمه الله باب استحباب إطالة الغرة والتحديد في الوضوء. قال اعلم أن هذه الأحاديث مصرحة باستحباب تطويل الغرة والتحديد. أما تطويل الغرة فقال أصحابنا هو غسل شيء من مقدم الرأس وما يجاوز الوجه زائد على الجزء الذي يجب غسله لاستيقان كمال الوجه، والإنسان ما يحصلوش يقين تام بغسل الوجه أو لا يمكن غسل كمال الوجه إلا بغسل بدايات الشعر، فذا الجزء ده ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إنه هو مش هيقدر يغسل ويجيب المية على المل ده إلا لما يغسل إيه الجزء من الشعر، فالجزء ده اللي هو يسير جدا حتى يتاقن غسل الوجه ده واجب، وأما أن يغسل جزء زائد عليه من الرأس فهذا الذي فيه الكلام. قال النووي رحمه الله أما تطويل التحجيل فهو غسل ما فوق المرفقين والكعبين، وهذا مستحب بلا خلاف بين أصحابنا عن الشافعية، فاختلفوا في قدر المستحب على أوجه، أحدها أنه يستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير توقيت، هذا أصح الأقوال في الحقيقة، لأن حديث أبي هريرة المرفوع إنما هو حتى أشرع في العضد حتى أشرع في الساق، ولم يوقت لذلك نصفا أو أكثر، فالصحيح أنه أن يشرع في العضد وأن يشرع في الساق، يشرع أن يبدأ. قال الثاني يستحب إلى نصف العضد والساق، وهذا يحتاج إلى دليل لأنه وقت النصف فلا بد من دليل. الثالث يستحب إلى المنكبين والركبتين، وذا وضوء أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ولكن الظاهر أنه من رأيه واجتهاده الذي لم يوافقه عليه غيره من الصحابة رضي الله عنه، فهو وإن كان اجتهاد صحابي إلا أنه كما قال لأبي حازم يا بني فرخ أنتم ها هنا لو أعلم أنكم هنا ما توضأت هذا الوضوء، إذن ده كان أمر يراه من قبل نفسه لما لقاهم موجودين قال لهم كنتش هتوضأ كده، بدليل أنه إنما كانوا يرونه يتوضأ وضوء السنة، وأما ما اجتهد فيه مخالفا لغيره من الصحابة وقد تركه عامة الصحابة فليس من السنة. نعم، بس المشروع اللي هو فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فلو كان يشرع الزيادة لزادها النبي عليه الصلاة والسلام، فما زاد على أن أشرع في العضد وما زاد هو عليه الصلاة والسلام على أن أشرع في الساق، ولذلك كثير من العلماء يقولون ببدعية غسل المنكبين وبدعية غسل الركبتين اللي هو المد للوضوء، رغم قول الشافعي باستحباب ذلك ورغم ثبوت ذلك من فعل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لأن هذا مما خالفه فيه غيره من الصحابة الذين هم أعلم منه رضي الله عنه، ومن نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أكد أن هذا اجتهاد منه، لكن قد يقال هذا مما يسوغ فيه الاجتهاد. يبقى المسألة في مسألة يعني إذا بعض الصحابة فهم فهما خالف فيه غيره من أئمة الصحابة ومن العلماء منهم رضي الله تعالى عنهم، كانت المسألة مما يسوغ فيه الخلاف، لكن لا يمنع أن نقول أن هذا القول هو إيه؟ ليس بصحيح أو قول بدعة وليس مشروعا، كما يمثل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لذلك بغسل ابن عمر لباطن عينيه حتى يعني عمي رضي الله تعالى عنه، ولا يشرع غسل باطن العينين، وإنما غسل النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر العينين فقط هو الجفون من الخارج، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم قط أنه غسل باطن عينيه ولا أنه تعمد فتح العينين في الماء. فعل بعض الصحابة لذلك لا يدل على السنة مطلقا مع وجود من يخالفه، مع وجود من يخالفه ومع التصريح بأن هذا أمر اجتهادي منهم. المسألة دي تبقى لابد من ردها إلى الأدلة، ومثل ما حمله أيضا ما مثل له شيخ الإسلام ابن تيمية إن صح الأثر عن عثمان بن حنيف في تعليم الرجل الذي له حاجة عند عثمان بن عفان دعاء التوسل الوارد في حديث الأعمى، وهو أنه قال له ائت المضاء ثم توضأ ثم صل ركعتين ثم قل يا محمد يا نبي الرحمة إني أتوجه بك إلى ربي في قضاء حاجتي، وكان ذلك بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يدع له النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون توسلا بدعائه، فدل على أن عثمان بن حنيف فاهم من التوسل إليك بنبيك أنه توسل إليه بذاته، وإلا لما أمره بذلك بعد وفاته. لو كان هو متصور أنه بدعائه فعلا التوسل إليك بنبيك يعني بدعائه لما أمره أن يقول هذا الدعاء وهو لم يدعو له، ولكن ظاهر هذا كما أنه فاهم منه أن هذا توسل بذات النبي فأجازه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لورود ذاته. وهذا رغم ضعفه إسنادا عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه إلا أنه لو صح لكان دليلا على أن هذا مما يسوغ فيه الاجتهاد، وقد خالفه غيره من الصحابة فيه فلا يكون حجة. وشيخ الإسلام مثل أيضا بأكل بعض الصحابة البرد وهو صائم، مستجيزا ذلك ما هو يقول أنه البرد اللي بينزل من مثل الثلج في المطر يقولون أنه يستبيح أكله وصائم، وبعض السلف أيضا كان ممن يأكل حتى يسفر جدا وليس عند طلوع الفجر فقط يأكل في الصيام، وهذه من الأخطاء التي لا شك فيها والأقوال المعلوم بطلانها بالأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة. ففعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا خالف نصوص الكتاب والسنة أو إذا خالف من إذا خالف الإسلام فلا بد من رده، وإذا خالف ما هو أولى بالدليل من أقوال غيرهم من الصحابة رضي الله عنه، يعني إذا كان هناك من أقوال الصحابة من فعل وقال قولا غير قول بعضهم والدليل مع قول هذا الآخر لكان هذه مثلا مما يسوغ فيه الاجتهاد، ولكن لا يقال هذا قول الصحابي يكون حجة في هذا كما فعل الشافعية في هذه المسألة، إن النووي رحمه الله يقول وأحاديث الباب تقتضي هذا كله، يقتضي إنه هو يغسل غسل المنكبين، الشافعية بيقول يستحب إن الواحد يغسل غسل المنكبين ويغسل غسل الساقين، وهذا مرجوح هذا قول ضعيف، لأن هذا كما ذكرنا من فعل أبي هريرة الذي نص على أنه ليس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال ما توضأت هكذا، أو هو منصش يعني أشار إليه، وكان لا يشعر بوجود من يقتدي به، لما كان يعلم وجود من يقتدي به غسل حتى أشرع في العضد وأشرع في الساق وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فلذلك نقول الاستحباب أن يشرع في العضد والساق. قال وأما دعوى الإمام أبي الحسن بن عطال المالكي والقاضي عياض اتفاق العلماء على أنه لا يستحب الزيادة فوق المرفق والكعب فباطلة، وكيف ثم كيف تصح دعواهما وقد ثبت فعل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي هريرة رضي الله عنه، وهو مذهبنا لا خلاف فيه عندنا كما ذكرنا، ولو خالف فيه مخالف كان محجوجا بهذه السنن الصحيحة الصريحة. نعم، في مطلق الزيادة لا في الوصول إلى المنكبين، لأن الجزء المرفوع هو الحديث الصحيح المرفوع اللي هو الأشرع، حتى أشرع. وأما جزء الإطالة إلى المنكبين فضلا عن نصف الساق أو نصف العضد فهذا ليس بصحيح مرفوعا، إنما هو من فعل أو النصف التوقيت، وزي ما قلنا ما لوش دليل. وأشرع في وصل حتى المنكبين ده من موقوف على أبي هريرة. هو أصلا المالكية من المذهب المالكي عموما في مسألة سد ذرائع البدع من أقوى المذاهب في هذا البدع. قال: وأما احتجاجهما بقوله صلى الله عليه وسلم من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم، وكما ذكرنا هو حديث صحيح، فلا يصح، لأن المراد من زاد في عدد المرات، هذا ليس بمطلق. لو أنه تعبد بغسل أعضاء لم ترد وواظب على ذلك تعبدا، أو حتى فعلها تعبدا ولو مرة بدون دليل، لكان ذلك بدعة وظلما وإساءة. فلو أنه في كل مرة يمسح رقبته في الوضوء مثلا فكان هذا من البدع، لأن ذلك لم يرد من حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يغسل رقبته في الوضوء كجزء من أعضاء الوضوء المشروع مسحها. وكذلك الزيادة في عدد المرات من البدع ومن الإساءة والظلم، فليس كلامهنا على إطلاقه. أما من نقص فكما ذكرنا ليس في عدد المرات ولكن في الأعضاء، لثبوت أنه صلى الله عليه وسلم نقص عن الثلاث. فإذا لم يثبت على النبي عليه الصلاة والسلام أنه أشرع أنه غسل، لم يثبت على النبي عليه أنه غسل المنكبين والركبتين، دل ذلك على عدم مشروعية غسلهما، وأنه على الراجح تعدي وإساءة. ولكن المسألة فيها اجتهاد، نقول على الراجح دي دليل أنه في اجتهاد فيها، وعدم ترجيح هذا القول بالجواز اللي هو أو عدم ترجيح مشروعية الغسل إلى المنكبين مش معناه أنه يلزم تبديع كل شخص أو أنه يحكم عليه بالإساءة بشخصه أو أنه آثم بذلك بشخصه، فقد يمنع من ذلك مانع. فالتفسيق والتبديع والتضليل والحكم بثبوت الإثم عليه مثل مسائل التكفير، فهناك فرق بين النوع والعين. فلو اجتهد مجتهد وعمل بما وصل بما أداه إليه اجتهاده وهو من أهل الاجتهاد لم يأثم بذلك، وكان له أجر حتى وإن أخطأ، وللمصيب أجران. وهذا دليل على أن بعض مسائل البدع مختلف فيه، أن البعض يظن أن القول بأن المسألة الفلانية بدعة يبقى الأمر لا يحتمل اجتهادا. لا طبعا، كل بدعة ضلالة. نعم، هو يقول ذلك، ولو رجح البعض أن هذا القول بدعة وهذا الفعل بدعة، ومع ذلك لا يلزم منه تضليل كل من فعله، لأن التعيين على شخص بعينه بالبدعة مبني على قيام واستيفاء الشروط وانتفاء الموانع، مثل مسألة التكفير كما يقول ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن لا ينسب تفسيق ولا تبديع ولا تضليل معين فضلا عن تكفيره إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. يبقى بالإجماع لا يقال مثلا أن يذم أبي هريرة رضي الله عنه، بالإجماع لا يذم أبي هريرة لأنه غسل المنكبين. طبعا لأن هناك من يقول دي السنة لهم الشافعية، ومن يقول أنها غير مشروع وأساء وتعدى وظلم يقول هذا اجتهاد. ها؟ يقول ده اجتهاد من أبي هريرة، ويبقى معذور في اجتهادي له أجر واحد. قوله أشرع في العضد وأشرع في الساق معناه أدخل الغسل فيهما، زي ما قلنا ده الجزء المرفوع، انه قال ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قوله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من آثار الوضوء. قال أهل اللغة الغر بياض في جبهة الفرس، والتحجيل بياض في يديها ورجليها. قال العلماء سمى النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة غرة وتحجيلا تشبيها بغرة الفرس، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم لكم سيما ليست لأحد من الأمم تريدون علي غرا محجلين من أثر الوضوء، أما السيما فهي العلامة وهي مقصورة وممدودة، يعني سيما أو سيماء لغتان، يقال السيميا مع المد، فياء مع الميم مع المد. وقد استدل جماعة من أهل العلم بهذا الحديث على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة رحمه الله، زادها الله تعالى شرفا. وقال آخرون ليس الوضوء مختصا، وإنما الذي اختصت به هذه الأمة الغرة والتحجيل، واحتجوا بالحديث الآخر هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي. وأجاب الأولون عن هذا بجوابين، أحدهما أنه حديث ضعيف معروف الضعف طبعا لا شك فيه، والثاني لو صح احتمل أن يكون الأنبياء اختصت بالوضوء دون أممهم إلا هذه الأمة، يعني فأمرت بالوضوء مثل نبيها صلى الله عليه وسلم. والصحيح الحديث ضعيف فلا يعتمد عليه. قوله صلى الله عليه وسلم وإني لأصد الناس عنه، وفي الرواية الأخرى وأنا أذود الناس عنه، هما بمعنى أطرد وأمنع، أنه يمنع الأمم الأخرى من أن ترد على حوضه توفيرا للشراب الذي في الحوض لأمته عليه الصلاة والسلام من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم، كما يطرد الرجل الإبل الغريبة عن حوضه توفيرا للماء الذي يحضره، مع كون هذا الحوض واسع جدا مسافته أبعد من أيلة، وهي على أيلة دي على ساحل البحر الأبيض المتوسط قرب القدس يعني كده، وعدن التي هي في جنوب الجزيرة العربية. يعني حوض النبي صلى الله عليه وسلم طوله وعرضه أكثر من أو طوله في عرضه أكثر من طول الجزيرة العربية وزيادة، ومع كون هذا الشراب يعني من شراب الجنة لا ينفذ وهو لكل من شرب، ولكن من كمال شفقته عليه الصلاة والسلام ولأنه لم يؤذن شرعا لغير هذه الأمة أن تشرب من حوضه عليه الصلاة والسلام. لا قوله إن حوضي لأبعد من أيلة من عدن، أي إلى عدن مسافة من كذا إلى كذا أو كذا من كذا من كذا، يعني ابتداء من يبقى من الأولانية من الثانية هي من الابتداء الغاية، من الثانية الابتداء الغاية. قال فيجيبني ملك، في رواية فيجيئني ملك، والأول أظهر والثاني وجه. الأول في النسخ وفي جميع الأصول فيجيبني. قوله وهل تدري ما أحدث بعدك، وفي الرواية الأخرى قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا، هذا مما اختلف العلماء في المراد به، على أقوال أحدها أن المراد به المنافقون والمرتدون، فيجوز أن يحشروا بالغرة والتحجيل، فيناديهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم للسيمة التي عليهم، فيقال ليس هؤلاء مما وعدت بهم، إن هؤلاء بدلوا بعدك، أي لم يموتوا على ما ظهر من إسلامهم. الظاهر والله أعلم أعلم أنهم المرتدون الذين هم يعني كانوا من أصحابه عليه الصلاة والسلام. هم المنافقون، لماذا ليس مقصود أن هؤلاء بدلوا، بدلين هم كانوا على حال وإيه وبدلوها. فالظاهر أنهم من ارتد من الأعراب وبعض القبائل الذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لقوله يا رب هؤلاء من أصحابي، فعلم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم من أصحابه، هذه على هذه الروايات أنه يعلم أنهم من أصحابه من صحبه عليه الصلاة والسلام، ممن لقيه مؤمنا ولذلك كان من تعريف أهل العلم للصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا أو مسلما ثم مات على ذلك. يقول ابن حجر ولو تخلل ذلك رد على الصحيح، لكن عموما لابد أن يموت على ليه؟ على الإسلام. فمن بدل بعد النبي صلى الله عليه وسلم ردة والعياذ بالله فهو مردود عن الحوض بالكلية. هذا نعم، هذه الوضوء صفة خاصة بالنبي وأمة النبي عليه الصلاة والسلام. قال النووي الثاني أن المراد من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد بعده، فيناديهم النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن عليهم سيم الوضوء لما كان يعرفه صلى الله عليه وسلم في حياته من إسلامهم، فيقال ارتدوا بعدك. وفي الرواية تصريح بذلك إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. قال الثالث أن المراد به أصحاب المعاصي والكبائر الذين ماتوا على التوحيد، وأصحاب البدع الذين لم يخرجوا ببدعتهم عن الإسلام. وعلى هذا القول لا يقطع لهؤلاء الذين يذادون بالنار، بل يجوز أن يزادوا عقوبة، أن يزادوا يرد يعني عقوبة لهم ثم يرحمهم الله سبحانه وتعالى. هي مكتوب فيدخلهم الجنة بغير عذاب، أو يكون أو ظهر الكلام أنه يدخل الجنة بغير عذاب بعد أن يذادوا، أو أن يعذبوا في النار ثم بعد ذلك ينجو ويخرج. قال أصحاب هذا القول ولا يمتنع أن يكون لهم غرة وتحجيل، ويحتمل أن يكون كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده لكن عرفهم بالسيما. هذا القول لا يصح في روايات أصحابي، لأنه لم يعرف عن أحد من الصحابة قط أنه كان من أهل البدع محدثا بعد النبي صلى الله عليه وسلم الذين ثبت اسمهم. ولذلك اتفق العلماء على أن الصحابة كلهم عدول، فبالتعريف ده أنه هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم مات على ذلك كلهم عدول. لكن هذا القول ينطبق على بعض الروايات الأخرى، وهو أنه يقول عليه الصلاة والسلام أمتي أمتي، فهي أوسع من كلمة أصحابي، فهي تشمل كل مبتدع. وفي رواية في البخاري ما يؤكد صحة أنهم لا يلزم أن يخلدوا في النار ولا يقطع لهم بالنار، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر ما رد ما أنه يؤخذ بهم ذات الشمال، فقال فلا أرى ينجو منهم إلا مثل همل النعم، فلا أرى ينجو منهم إلا مثل همل النعم. همل النعم ده البهائم التي نتيجة مرضها تبتعد عن بقية القطيع، فكأنها مهملة بالنسبة لها لأنها قليلة، لو كان كل القطيع مريض يبقى كله هيمشي ببطء. فلما ردت يعني لما كانت جماعة قليلة هي المريضة فهي التي انفردت عن القطيع، ومن هنا كان ردهم كان نجاة القلة من أهل البدع، وده دليل على خطورة البدعة، لأن أكثر أهل البدع ربما حرموا التوحيد وربما ماتوا على غير التوحيد والعياذ بالله، أو أن هذا لا ينجو منهم لأول وهلة إلا همل النعم، لأجل أنهم أخطأوا وغفر لهم خطأهم للاجتهاد أو لغيره مما بعد أن أخذوا بعيدا ردوا وغفر الله عز وجل لهم برحمته سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية. يبقى القول الثالث ده قول صحيح لكن لا ينطبق على الروايات بأصحابه. القول الأول يعني والثاني صحيح لكن منطبق على الروايات اللي فيها أصحابه، والله أعلم. ويمكن أن يكون بعض الناس المنافقين زي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه اللي هو من أهل البدع، اللي هو قال يخرج من ضوء هذا إيه أقوام تحت نصرتكم مع صلاتهم. ففي بعض رؤوس البدع من المنافقين الذين بدلوا فعلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم أظهروا له التبديل. قال الإمام الحافظ أبو عمرو بن عبد البر، أبو عمر بن عبد البر، هي مكتوبة بعض النسخ أبو عمر، هي أبو عمر. كل من أحدث في الدين فهو من المطرودين عن الحوض كالخوارج والروافض وسائر أصحاب الأهواء. قال: وكذلك الظلمة المسرفون في الجور وطمس الحق والمعلنون بالكبائر. قال: وكل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا ممن عنوا بهذا الخبر. هذا في التحذير من الكبائر ومن البدع. قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، فيه جواز الحلف بالله تعالى من غير استحلاف ولا ضرورة، ودلائله كثيرة. قوله صلى الله عليه وسلم: قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. أما المقبرة، مقبرة ومقبورة ومقبرة، ثلاث لغات، الكسر قليل. قال: وأما دار قوم فهو بنصب دار منصوب على الاختصاص أو النداء، يعني يا دار قوم، الاختصاص أظهر. ويصح الخفض على البدل: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. المراد بالدار على هذا، على هذين الوجهين الأخيرين، الجماعة أو أهل الدار، وعلى الأول مثله أو المنزل. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وإن إن شاء الله بكم لاحقون، فأتى بالاستثناء مع أن الموت لا شك فيه، وللعلماء فيه أقوال أظهرها أنه ليس للشك، ولكنه صلى الله عليه وسلم قاله للتبرك وامتثال أمر الله تعالى في قوله: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. والثاني حكاه الخطبي وغيره أنه عادة للمتكلم يحسن بها كلامه. والثالث أن الاستثناء عائد على اللحوق في هذا المكان، في هذا المكان. وقيل معناه إن شاء الله، وقيل أقوال أخرى ضعيفة جدا تركتها لضعفها وعدم الحاجة إليها، منها قول من قال: الاستثناء منقطع راجع إلى استصحاب الإيمان، يعني منقطع بمعنى وإنا بكم لاحقون، إن شاء الله مؤمنين. فقول من قال: كان معه صلى الله عليه وسلم مؤمنون حقيقة وآخرون يظن بهم النفاق، فعاد الاستثناء إليهم. وهذان القولان وإن كان مشهورين فيهما خطأ ظاهر، والله أعلم. أحسنها القول الأول هو للتبرك، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: وددت أن قد رأينا إخواننا. قال العلماء في هذا الحديث: جواز التمني لا سيما في الخير ولقاء الفضلاء وأهل الصلاح، لأنه هو عليه الصلاة والسلام تمنى أن يكون قد رأى من لم يأتي من أمته وهم دون أصحابه في الفضيلة، ومع ذلك ود أنه قد رأاهم عليه الصلاة والسلام. قوله: والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم: وددت أن قد رأينا إخواننا، أي رأيناهم في الحياة الدنيا. قال القاضي عياض: وقيل المراد تمني لقائهم بعد الموت، ليس كذلك، بل الظاهر أنه في الدنيا لأنه سوف يلقاهم بعد الموت. قال إمام الباجي: قوله صلى الله عليه وسلم: بل أنتم أصحابي، ليس نفيا لإخوتهم، ولكن ذكر مرتبتهم، لكن ذكر مرتبتهم الزائدة بالصحبة، فهؤلاء إخوة صحابة، والذين لم يأتوا إخوة ليسوا بصحابة، كما قال النبي، قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. قال القاضي عياض: ذهب أبو عمر ابن عبد البر في هذا الحديث وغيره من الأحاديث في فضل من يأتي آخر الزمان، أنه قد يكون في من يأتي بعد الصحابة من هو أفضل ممن كان في جملة الصحابة، وأن قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني على الخصوص، معناه خير الناس قرني، أي السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ومن سلك مسلكهم، فهؤلاء أفضل الأمة وهم المرادون بالحديث. وأما من خلط في زمنه صلى الله عليه وسلم وإن رآه وصحبه أو لم يكن له سابقة ولا أثر في الدين، فقد يكون في القرون التي تأتي بعد القرون الأول من يفضلهم على ما دلت عليه الآثار. قال القاضي: وقد ذهب إلى هذا أيضا غيره من المتكلمين على المعاني. ده الصحيح الذي لا نشك في صحته، لأن الله عز وجل قال: قالت الأعراب أمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. وعلى الراجح أنهم ليسوا منافقين بل ناقصي الإيمان، وليس كل من نافق في عهده عليه الصلاة والسلام كان منافقا نفاقا أكبر، فقال آية النافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وهو نفاق عمل لا يخرج من الملة. فقد ودد من كان في زمنه عليه الصلاة والسلام من هو منافق نفاق العمل وليس بالنفاق الأكبر خرج من الملة. ولا شك أن هناك ممن أتى بعد عصر الصحابة من ليس فيه هذه الخصال وليس فيه نفاق، وقد حقق الإيمان الواجب. ده الكلام اللي هو بينسبه الجمهور هنا، يلزم منه أنه لا يوجد بعض الصحابة من حقق الإيمان الواجب، وهذا قول باطل بلا شك، بل الحديث يدل على وجود السابقين في كل قرن، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: في كل قرن من أمتي سابق. إذن هناك سابقون في المتأخرين من الأمة، والسابقون أفضل من أصحاب اليمين. وقد قال عز وجل عن أصحاب اليمين: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وقال عن السابقين: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، والراجح أنها من هذه الأمة. فإذا وجد السابقون، يوجد سابقون من المتأخرين، ويوجد أصحاب يمين من الإيه؟ من المتقدمين. فقد يكون في من يأتي بعض الصحابة أفضل من بعض من هم في عوام من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، ممن خلط وممن وقع في نفاق أصغر وممن ارتكب كبائر. ولا يلزم من ذلك أن يكون مجموع الصحابة غير مفضل، بل جملة الصحابة مفضلون، وليس كل واحد. السابقون الأولون لا يسبقهم أحد. الله عز وجل قد أخبر أن من الذين أن الذين بعدهم لم يلحقوا بهم، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. والله أعلم وأعلم. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي يقتله الدجال هذا خير الشهداء عند الله. يعني الأحاديث في ذلك والأدلة في وجود الخير في الأمة الإسلام في آخرها بل وفي كل قرن، ما يلزم كما ذكرنا منه صحة هذا القول. بالإضافة إلى أن إذا يعني قلنا بس يعني قد يوجد من المتقدمين من هو ظالم ومن هو من الأبرار، وجماعة كثيرة من السابقين. فلو قلنا كل فرد من أفراد الصحابة مقدم على كل من يأتي بعده، لازم أن يكون كل من يأتي بعده من الإيه؟ من الظالمين لأنفسهم، وليس يلزم ذلك، بل يوجد منهم أبرار ويوجد منهم إيه؟ سابقين. ولكن العدد الأكبر من السابقين في الصحابة، ثم التابعين، ثم التابعين، والأبرار جماعة كثيرة منهم ومن المتأخرين، ويوجد قلة من الصحابة من الذين ظلموا أنفسهم. قال: وذهب معظم العلماء إلى خلاف هذا، إلى خلاف القول اللي رجحنا هذا، وأن من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ورآه مرة من عمره وحصلت له مزية الصحبة أفضل من كل من يأتي بعد، فإن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل. ما الدليل على ذلك؟ أن من نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظرة، أو نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم نظرة، فمحمد بن أبي بكر معروف في الصحابة مثلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه، وهو رآه نظر إليه وهو طفل لا يدرك ولا يعي، مولود قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ببضع وثمانين يوما. فمن من أين يأتي بأن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل؟ ما الدليل على ذلك؟ ها؟ يرون إيه؟ عظيمة، لكن ما دلوش أن لا يعدلها عمل. فين بقى دي؟ هذا الدليل. طب دي على فضيلة الصحبة، ما دلوش على أنه هو لا يعدلها عمل. قال: وقالوا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا مصيف. هذا كلام القاضي والله أعلم. الحديث ذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لمن صاحبه، أليس كذلك؟ قاله لخالد بن الوليد لما نازع عبد الرحمن ابن عوف. يبقى دي من هم أصحابه المخصوصون في هذا؟ ليس كل من صاحبه، وإنما هم أصحابه المخصوصون اللي هم السابقون الأولون من وجه الأنصار، لأنه كان يخاطب من صاحبه عليه الصلاة والسلام. يبقى هذا من العام الذي يريد به الخاص الذي لا شك فيه. قال: قوله صلى الله عليه وسلم: لو أن رجلا له خير غر محجل بين ظهري خير دهم بهم، بين ظهري معناه بينهما، بين خير دهم. الدهم جمع أدهم وهو الأسود، والدهم السواد. أما البهم فقيل السواد أيضا، وقيل البهم الذي لا يخلطه لون، لا يخلط لونه لونا سواه، سواء كان أسود أو أبيض أو أحمر، بل يكون لونه خالصا، وهذا قول المستكين. أنا فرطهم على الحوض، قوله صلى الله عليه وسلم أنا فرطهم على الحوض معناه أنا أتقدمهم على الحوض. يقال فرط القوم إذا تقدمهم ليرتاد لهم الماء، يبحث لهم عنه ويهيئه، ويهيئ لهم الدلاء والرشة، الدلاء اللي هي الجرادل والرشة اللي هي الحبال. وفي هذا الحديث بشارة لهذه الأمة زادها الله تعالى شرفا، فهنيئا لمن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرطه، صلى الله عليه وسلم فرطه. قوله صلى الله عليه وسلم أناديهم ألا هلم معناه تعالوا، تقال الرجل والرجلين والمرأة والجماعة بهذه اللغة قد جاء القرآن هلم شهداءكم. قوله صلى الله عليه وسلم فأقول سحقا سحقا مرتين معناه بعدا بعدا، والمكان استحيق البعيد، يقال سحتا وسحتا.
أقول قولي هذا، أستغفر الله.